بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. قال الحافظ ابن حجر: باب صلاة الجماعة والإمامة. بعد ما انتهى الحافظ ابن حجر في يعني كتاب تطوع صلاة التطوع، دخل في صلاة الجماعة، يعني كيف تصلى الصلاة، وأن الصلاة تصلى ماذا؟ جماعة. عقد لذلك بابا وهو باب صلاة الجماعة والإمامة. وصلاة الجماعة جاءت نصوص المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضلها وأجرها، والحديث ذلك كثيرة جدا. فمن ذلك يعني من النصوص في ذلك ومن معاني النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح عد الله له نزلا كلما غدا أو راح. فالغدو إلى المسجد إنما يراد به الجماعة، الذهاب إلى المسجد ماذا يريد؟ يريد الجماعة. وأيضا من النصوص في ذلك أن الذي يأتي المسجد فخطوة يكتب له بها حسنة، خطوة يمحى عنه بها سيئة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله سبحانه وتعالى يتبشبش للقادم المسجد كما يتبشبش أهل الغائب بقدومه، يعني الذي يغيب عن أهله زمانا ثم يأتي فيفرحون بقدومه، ويعني يظهر ذلك في وجوههم. فكذلك الله سبحانه وتعالى يعني يحب من عباده ويفرح ويتبشبش لمن يأتي إلى بيوت الله. كما قلت، الإتيان إلى بيوت الله إلى المساجد إنما المراد به الجماعة. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يأتي إلى المسجد يريد الصلاة أجره كأجر الحاج، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الأحاديث في فضل بعض الجماعات بعض الصلوات أيضا كثيرة جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. الصلاة في الظلم يعني صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الفجر، هذه الصلوات جماعة في المسجد ينال صاحبها يوم القيامة النور التام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وفي رواية: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. يعني صلاة، يعني معنى هذه الروايتين أن صلاة العشاء من صلاها في جماعة كأنما قام نصف الليل، وصلاة الفجر من صلاها في جماعة كأنما قام النصف الآخر، كأنما قام ماذا؟ النصف الآخر من الليل. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر: إنكم سترون ربكم يوم القيامة، إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر هل تضامون في رؤيته؟ فإن استطعتم على ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وقبل غياب قبل طلوع الفجر وقبل مغيب الشمس فافعلوا، يعني صلاة الفجر والعشاء. وإن كان هذا الحديث الأخير ليس فيه دلالة على قضية الجماعة، لكن الحديث السابقة كلها تدل على فضل الجماعة وعلى أجر الجماعة. فأجر الجماعة، أجر صلاة الجماعة أجر عظيم، أجر عظيم، وفضلها كبير عند الله سبحانه وتعالى. لذلك عقد الحافظ بن حجر هذا الباب، باب صلاة الجماعة والإمامة، ثم ذكر جملة من الأحاديث في ذلك. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: باب صلاة الجماعة والإمامة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه ب25 جزءا، وكذلك البخاري عن أبي سعيد وقال درجة.
نعم، ذكر حافظ بن حجر هذا الحديث، حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. وأيضا هذا الحديث أخرجه الشيخان، يعني لفظ الحديث أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة، لكن قال ب25 جزءا. وأيضا جاء في البخاري من حديث أبي سعيد وقال درجة. هذا الحديث حديث مشهور، وفيه فضل صلاة الجماعة، كذلك فيه فضل ماذا؟ صلاة الجماعة، وأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، الفذ يعني المنفرد، ب27 درجة، وفي رواية جزءا، ومعنى الدرجة أي مرة، يعني تضاعف صلاة الجماعة على صلاة المنفرد 27 مرة. ولا شك هذا أجر عظيم جدا، أجر عظيم، لكن كثير من الناس لا يعقل هذا الأجر إلا في باب الدنيا، إلا في باب الدنيا، يعني هذا الحديث من لا يحفظه ومن لا يعرفه، لكن مع ذلك كثير من الناس لا يحرص على صلاة الجماعة. ولكن لو قيل لأحدهم: ما رأيك بعمل؟ أنت الآن تعمل بكم؟ يقول لك: أنا أعمل يعني مثلا 10,000 درهم، هذا راتبه 10,000 درهم. فلو قيل له: سنعطيك مثل هذا الراتب 27 مرة، على أن تذهب إلى المكان الفلاني، يعني هذا عملك الذي أنت تعمل فيه، لا، تذهب عمل آخر أو مكان آخر قد يكون أبعد شوية قليلا عن بيتك، وهذا العمل أجره وراتبك فيه سيكون أكثر من عملك 27 مرة. من يرفض مثل هذا العمل؟ كل الناس يحرصون على عملي، على هذا العمل والذهاب إلى هذا العمل حتى لو كان في مكان بعيد. هكذا أيضا يقال للناس في التفريط في قضية صلاة الجماعة، أنك لو صليت جماعة ترى هذه الصلاة أفضل من أن تصلي لوحدك 27 مرة، 27 مرة. وأجر الجماعة أجر عظيم، أجر الصلاة أجر عظيم، فإذا ضعف لك هذا الأجر 27 مرة، فكم يعني سيكون لك من الأجور والفضل عند الله سبحانه وتعالى. وهنا قال في حديث عبد الله بن عمر قال ب27، وفي حديث أبي هريرة وفي حديث أبي سعيد 25، وكما قال الإمام الترمذي: أكثر الروايات الواردة في هذا الحديث وفي ألفاظ هذا الحديث ب25، إلا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فإنه روى ماذا؟ روى 27. والأكثر الرواة الذين رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا 25، وكل الروايات صحيحة، كل الروايات ماذا؟ صحيحة ثابتة. والجمع بين رواية بن عمر وبقية الروايات، يعني جمع بين رواية 27 ورواية 25، أن رواية 27 رواية متأخرة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في مبدأ الأمر يخبر الناس أن فضل الجماعة أفضل من صلاة المنفرد 25، ثم بعد ذلك زاده الله سبحانه وتعالى من فضله، لأن الزيادة يعني الخير أو زيادة الأجر دائما تأتي ماذا؟ يعني قد يقول قائل: لماذا لا تكون رواية 27 قبل رواية 25؟ نقول: لأن فضل الله سبحانه وتعالى يزيد لا ينقص. فمبدأ الأمر ماذا؟ كان 25، ثم زاد الله سبحانه وتعالى هذه الأمة الفضلة إلى 27. هذا جمع من الجموع، هناك جموعات أخرى لكن هذا هو الأفضل، أن هذا أفضل جموع، أن الروايات كانت 25، ثم جاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيادة الفضل، أنهم أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 مرة. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة، وهنا يعني سؤال ما الجماعة أو ما المراد بالجماعة، ما المراد بالجماعة هنا؟ لأهل العلم في ذلك قولان، بعض أهل العلم يرون أن المراد بالجماعة مطلق الجماعة، مطلق ماذا؟ الجماعة، أي يعني لو صليت جماعة سواء كانت هذه الجماعة في بيتك أو في سوقك أو في عملك أو في المسجد فكلها سواء، كلها سواء. قالوا المراد بالجماعة مطلق الجماعة، فلو صليت جماعة ثبت لك هذا الأجر. والقول الآخر قالوا المراد بالجماعة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة المخصوصة التي تكون في المسجد، لأن هذه المساجد إنما بنيت لأجل الصلاة، فالجماعة المرادة والتي فيها هذا الأجر جماعة المسجد. وعلى هذا دلت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على الجماعات عين جماعة المسجد صلى الله عليه وسلم، ما قال أي جماعة، قال صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد، من غدا إلى المسجد. وأيضا قال كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وذلكم الرباط. إذن يعني الجماعة المرادة هي جماعة ماذا؟ جماعة المسجد. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، سيأتينا الحديث، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ماذا قال النبي هنا؟ قال لأتوهما، يعني هذه جماعة تؤتى، مش جماعة تقام في أي مكان، جماعة تؤتى. وين تؤتى الجماعة؟ في المساجد. فإذا الجماعة المرادة هنا هي جماعة ماذا؟ جماعة المسجد، جماعة المسجد. وإلا لقال النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لأصحابه الذين كانت عندهم أعذار، لقال لهم صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، مثل حديث الأعمى، ذاك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي جاء إلى النبي ابن أمي مكتوم، وقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل تجد لي رخصة يعني في أن أتخلف عن جماعة المسجد؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال فأجب. إذن الجماعة المرادة ماذا؟ جماعة المسجد. ولو أن أي جماعة تصلى يحصل صاحبها هذا الأجر ويسقط الإثم ويثبت الفضل لقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن أمي مكتوب، طيب صلي في بيتك مع زوجتك مثلا، أو صلي في مكانك مع أهلك وجماعتك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال فأجب. وفي رواية قال لا أجد لك رخصة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم هل تسمع حي على الفلاح؟ قال نعم، قال فأجب ولو حبوا أو زحفا، يعني اذهب إلى الجماعة حتى لو تحبو حتى لو تزحف. إذن هذه جماعة مقصودة في مكان معين، ليست أي جماعة تقام مثل ما يفهم بعض الناس، فإذا أذن مؤذن صلى في بيته جماعة وقال الحمد لله أديت الذي علي. لا، المراد بالجماعة والتي فيها هذا الأجر والتي يسلم صاحبها بعد ذلك من الوزر هي الجماعة ماذا؟ جماعة المسجد. قال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، أفضل من صلاة ماذا؟ الفذ ب27 درجة. والفذ هو المنفرد، الفذ ماذا؟ هو المنفرد. والحديث محمول على المنفرد الذي صلى في بيته بدون عذر. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. من الفذ؟ هو المنفرد الذي يصلي لوحده، وهذا الفذ هو الذي يصلي في بيته بدون عذر، الذي يصلي في بيته بدون عذر له يعني أجر واحد، بينما الذي يصلي في الجماعة له ماذا؟ 27 درجة، أو أفضل من صلاة المنفرد 27 مرة. هذا إذا كان المنفرد يصلي في بيته بدون عذر. أما إذا صلى في بيته وهو معذور، فهو ماذا؟ معذور، يعني كأن يكون مريضا مثلا، كأن يكون مريضا فلم يستطع أن يأتي إلى المسجد. فما أجره هنا؟ يعني اختلف العلماء، بعض أهل العلم هذا قول يقولون أن المعذور أجره كأجر من حضر الجماعة، أجره كأجر من حضر الجماعة. الحديث المشهور الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذا حديث يدل أن الإنسان إذا كانت له طاعات يعني امتنع ولم يقدر أن يأتي بهذه الطاعات لعذر كمرض أو كسفر، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له ما كان يعمله حال الصحة وحال الإقامة، حال الصحة وحال الإقامة. فقالوا إذن المريض الذي يصلي في بيته من غير عذر أجره يعني أو له درجة واحدة، أما إذا صلى في بيته وهو معذور بمرض فإنه ماذا؟ فإنه ينال الأجر كاملا كأنه صلى في الجماعة. وبعض أهل العلم يقول لا، هذا قول آخر في الذي يصلي في بيته وهو معذور كالمريض، يقولون له أجر، له أجر، ولكن أجره ليس كأجر الجماعة، وإنما أجره بين أجر الجماعة، أجره بين أجر من صلى جماعة وبين أجر من صلى في بيته من غير عذر. يقول الذي يصلي في بيته وهو معذور يكون له أجر، يكون له أجر، ولكن هذا الأجر لا يصل إلى أجر الجماعة ولا ينزل إلى أجر من صلى من غير، ولا ينزل إلى أجر من صلى في بيته من غير عذر. وهذه يعني هذه مسألة مشهورة العلماء تكلموا عليها، تكلم عليها الأئمة مثل الإمام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وغير ذلك، وذكروا الأدلة على ذلك في قضية ماذا؟ قضية الذي يعني يريد الخير ولا يقدر عليه لعذر من الأعذار، وهذا جاءت فيها حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في بعض الغزوات: إن أقواما من مدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، أي في الأجر، قال: حبسهم العذر، حبسهم ماذا؟ العذر. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذه الدنيا لأربعة نفر، إنما هذه الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعني يقوم بعلمه ويؤدي حق ماله فهو بأفضل المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا فيقول: لو أن لي مثل مال فلان لا عملت بعمله. قال صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله ويعمل ما حرم الله عليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ورجل لم يؤته الله لا مال ولا علم، هذا حال كثير من الناس لا مال ولا علم، فيقول: لو أن لي مثل مال فلان، يعني هذا المذنب، لا عملت بعمله. قال: فهما في الوزر سواء، فهما في الوزر سواء. وأيضا حديث مشهور قال صلى الله عليه وسلم: مسلمان بسيفيهما القاتل والمقتل، نعم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا بنيته الجازمة لإرادة الشر دخل النار، مثل ذاك الذي فعل الشر ويعني قتل. فهذه مسألة مشهورة جدا بين أهل العلم، قضية النيات، وهل يعني مجرد النية الصالحة توصل العبد لدرجة من يعمل العمل، يعمل عمل الخير؟ واحد مثلا يتصدق بالملايين وأنت تشوفه تقول يا ليت عندي مثل مال فلان فأتصدق بمثله أو بما يتصدق به، هل أجرك وأجره سواء؟ فبعض أهل العلم يقول سواء، وبعض أهل العلم يقول لا، يكون لك أجر يكون لك فضل، وإنما المساواة تكون في ماذا؟ في النية، أنت نيتك كنيته تريد عمل الخير، لكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ذاك عمل وتصدق وقاس يعني وجاهد نفسه، لأن الذي يدفع الأموال لا شك يجاهد، الذي يقوم ويصلي لا شك يجاهد، أما الآخر فعنده أمنية يريد أن يعمل فنيته طيبة لكنه لم يجاهد، صحيح هو معذور، صحيح منعه المرض منعه العذر منعه غير ذلك، لكن لم يجاهد لم يبذل مالا وهو تعب في هذا المال. فبعض العلم يقولون لا، الأجر السواء إنما هو في قضية النية، ولا شك أن الذي يجمع بين النية والعمل لا يصل إلى درجته أحد. عموما يعني هذه مسألة يعني من المسائل التي يحتاج الإنسان إذا أراد أن يتوسع فيها أن يرجع إلى مثل هذه المراجع، مثل يعني شرح ابن رجب للأربعين النووية وكلام ابن القيم والشيخ ابن عثيمين وغيره من العلماء يتكلموا على هذه المسألة. عموما الناس في ترك الجماعة على أقسام، خلال يعني نجمع الكلام الذي ذكرناه، إما يكون غير معذور فيأثم، أو صورة ثانية معذور له عادة، معذور ماذا؟ له عادة، يعني عادته أن يصلي، فهذا ماذا؟ هذا يؤجر، لكن هل أجره كأجر من صلى؟ هذا يعني تماما هذا خلاف بين العلماء. قسم الثالث معذور وليس له عادة، فهذا لا شك أن أجره ليس كأجر من حضر الجماعة، يعني واحد معذور أيضا حين المريض معذور، لكن ليس من عادته أن يأتي المسجد، ليس من عادته أن يأتي إلى المسجد فصلى في بيته، هل يقال هذا معذور فينال أجر من حضر الجماعة؟ نقول لا، لأنه ليس هذا ليست هذه عادته. نعم. ثم مسألة الحديث هذه، مسألة هذا الحديث، هذا الحديث يعني فيه مسألة أو استدلال استدل به بعض أهل العلم، فهذا الحديث هو أشهر حديث استدل به من قال بسنية الجماعة، بسنية ماذا؟ صلاة الجماعة، صلاة الجماعة فيها خلاف بين العلماء، وقال طائفة من أهل العلم أن صلاة الجماعة سنة، سنة مؤكدة، قالوا أن صلاة الجماعة ماذا؟ سنة مؤكدة. أشهر دليل لهم هذا الحديث، هذا الحديث، وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الأجر لمن صلى منفردا، أثبت الأجر لمن صلى منفردا، قالوا فإذا ثبت له الأجر فدل ذلك على أنه ماذا؟ على أنه لا يأثم لأنه أجر، ودل يعني بعد ذلك أن صلاة الجماعة ليست بواجبة، لأنها لو كانت واجبة يقولون لو كانت صلاة الجماعة واجبة لما كان المنفرد مأجور، يعني المنفرد له أجر وهو ماذا؟ له درجة، ومن صلى الجماعة له 27 درجة، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، أفضل، هذا يدل أن صلاة الفرد فيها فضل، وإن كان دون صلاة وإن كان دون فضل صلاة الجماعة لكن فيها فضل، فقالوا هذا دليل على أن صلاة الفذ دليل أن صلاة الفذ صاحبه مأجور، وأن صلاة الجماعة ليست بواجبة، لماذا؟ لأن النبي أثبت للمنفرد أجرا، ولو كان المنفرد آثما لما ثبت له الأجر، هذا يعني وجه الاستدلال بهذا الحديث على سنية ماذا؟ على سنية صلاة الجماعة، على سنية صلاة الجماعة. وهذه المسألة مسألة صلاة الجماعة، مسألة صلاة الجماعة يعني فيها يعني عدة أقوال، يمكن 4 إلى 5 أقوال في صلاة الجماعة، يعني أشد هذه الأقوال قال به طائفة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية يقولون أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة. هذا القول يعني أشد الأقوال شرط. معنى هذا الكلام أن الذي لا يصلي جماعة وهو قادر على غير معذور يعني لا يصلي جماعة يعني من غير عذر يصلي لوحده يقول صلاته لا تصح. لماذا؟ لأن صلاة الجماعة عندهم شرط لصحة الصلاة، ولا تصح صلاة المنفرد عندهم إلا ماذا؟ إلا إذا كان معذورا، إلا إذا كان معذورا. وسيأتي دليل من قال بهذا القول من أهل العلم. فيعني هذا أشد الأقوال في المسألة، أن صلاة الجماعة ماذا؟ أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة. قول الثاني قالوا صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، يعني كل رجل غير معذور يجب عليه يصلي الجماعة، يجب عليه يصلي الجماعة. هذا القول الثاني. قول الثالث قالوا صلاة الجماعة تجب على الكفاية، تجب على ماذا؟ على الكفاية، يعني إذا صلاها بعض المسلمين سقطت عن البقية، إذا صلاها بعض الناس البقية لا تجب عليهم. لكن إذا لم يصليها أحد كل صلى في بيته عند ذلك يأثم الجميع. هذا معنى واجب أو فرض على الكفاية، هذا يعني من الأقوال في صلاة الجماعة، هو يعني المشهور عند الشافعية. القول الرابع في المسألة أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، أن صلاة الجماعة ماذا؟ سنة مؤكدة. وقال بهذا طائفة من أهل العلم وأئمة من أئمة الإسلام، ودليلهم هذا الحديث، دليلهم هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت للمنفرد أجرا، فإذا كان مأجور إذن هو غير آثم، إذا كان غير آثم دل ذلك على أن صلاة الجماعة ليست واجبة. يعني هذا ملخص الأقوال، وهذا يعني ملخص الاستدلال في هذا الحديث. لكن هذا الدليل يعني في الحقيقة لا يدل على أن صلاة الجماعة ليست واجبة، لا يدل على ذلك. فثبوت الأجر للمنفرد، ثبوت الأجر للمنفرد لا يدل على أنه لا يأثم، هو يؤجر، يؤجر بماذا؟ يؤجر بصلاته أنه صلاها منفردا، ولكن يأثم من جهة أخرى بترك الجماعة، فهو صلى لوحده، هذه صلاة، صلاة يعني مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، فيؤجر عليها لأنه صلى، أتى بالواجب عليه، فهذا الواجب الذي أتى به أجر عليه. لكن الإثم الذي يلحق الذي لم يصلي الجماعة أنه لم يحضر، أنه لم يأتي الجماعة، أنه لم يأتي الجماعة. يعني هذا يعني الجواب على هذا الحديث. ثم يجاب على هذا الحديث في الأحاديث الأخرى التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة ماذا؟ بصلاة الجماعة كما سيأتينا. هذا والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.